فلو كان عند الإنسان 39 من الغنم وحال عليها الحول فلا زكاة عليه فيها إلا إذا قصد من هذه 39 المتاجرة، كأن يترك غلاء السوق فينزل على قدر ما يريد بها من ربح، هذا إذا كان أعدها للتجارة حكم زكاة عروض التجارة. أما إذا كان قصد بها القنية وبقت عنده ورعت أكثر الحول هذه 40 ففيها شاة واحدة حتى تبلغ 121، فإن بلغت 121 ففيها شاتان. ويستوي في ذلك أن تكون 121 قد حال الحول على الجميع أو على بعضهم بشرط بلوغ النصاب في الأصل. مثال ذلك لو أن رجلا كانت عنده 120 شاتا من بداية السنة حتى جاءت الليلة التي جاء فيها الساعي فولدت الغنم شاة واحدة فأصبح المجموع 121. لاحظوا طيلة السنة الواجب عليه شاة واحدة، فإذا ولدت ولو قبل مجيء الساعي بليلة واحدة تجب عليه شاتان، يسمونها الشاة المشؤومة، أن كانت عليه شاة واحدة فأصلح ولادتها الأصل من الولادة زيادة خير فأصلح سببا في النقص لأنها صغيرة في السن عوض عنها بما هو أكبر منها. هذا بالنسبة لمائة وعشرة وعشرين فتجب فيها شاتان حتى تبلغ 200، فإن بلغت 200 ففيها 3 شياه. ثم في كل 100 من الغنم شاتان، في كل 100 من الغنم شاة تزيدها على نفس التفصيل الذي ذكرناه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. هنا مسائل، لو أن إنسانا ملك من الحيوانات من غير الإبل والبقر والغنم هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب أنها ليست من جنس ما يزكى، ولو كان من الحيوانات المأكولة أو غير المأكولة فليست من جنس ما يزكى، لكن الحيوان غير المأكول أو الحيوان المأكول إذا عرض للتجارة والبيع كانت زكاته في قيمته فينزل منزلة عروض التجارة ويعامل معاملة عروض التجارة. هذا بالنسبة للحيوانات، فلا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم على التفصيل الذي ذكرناه والأنصب التي أشرنا إليها. نعم، هذا بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الزكوات. النوع الثالث الزروع والثمار الخارج من الأرض، سواء كان زروعا أو كان ثمارا أو كان معدنا من ركاز وغيره. الخارج من الأرض المراد به ما تنتجه الأرض من الزروع أو يكون مخبأ في الأرض كالمعادن. فأما بالنسبة للزروع والثمار فمن زرع أرضا ووضع فيها حبا فإنه إذا أراد أن يحسب الحب، الحب كما هو معلوم يزرع في الأرض ثم إذا نجح زرعه قام على سنبله حتى يشتد، فإذا اشتد سنبله فإنه يأتي الساعي، والساعي شخص يبعثه ولي الأمر لأموال الناس في الأزمنة التي يكون فيها الزروع، فينظر عند بداية الصلاح في الحب، ينظر إلى هذا الحب الموجود ويخلصه، بمعنى يقدره لأنه لا يستطيع أن يفك هذا الحب لأنه لو فكه تلف، فيخرصه بمعنى يقدره لأن صاحبه سيستفيد منه فيحتاج إلى تقديره فيقدره بطريقة معينة. والخرص كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في زمانه، فكان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخرص عليهم النخلة والزروع صلوات الله وسلامه عليه. فيأتي هذا الخارج وهو شخص عنده خبرة ومعرفة وينظر في هذا الحد الموجود ويعرف أن هذه الأرض بهذا الطول وهذا العرض نتاجها من الحد يبلغ 1000 صاع، يعرف أن هذه الأرض بهذه الطريقة إن كان حبها مضغوطا بمعنى أن السنابل لما اشتدت مضغوطة أن الغالب أنها تكون 800 صاع، وإذا كانت مخففة أنها 700 صاع، يقدر تقديرا معينا. فلذلك سمي خارصا من الخرص وهو الظن، والخرص أصله الظن والحدس والتخمين، فيأتي من خبرته يقدر قدرا معينا لهذه الأرض فيقول له أرضك هذه فيها 1000 صاع من الحب، ثم يتركه. هذا الرجل صاحب الزرع يقوم على زرعه ينمي ويصلحه، ثم بعد ذلك ينتفع به، يبيع ما شاء ويطعم ما شاء ويعطي ما شاء، لكن يعرف أن هناك قدر معين من الزكاة عليه، هذه 1000 صاع فيها العشر أو نصف العشر بالضابط الذي نذكره، فيخرج عشرها 100 صاع ويعزلها من أوسط الحب، لا من جيبه ولا من رديئه، فيخرج من أوسط الحب هذا القدر. ثم إذا جاء الساعي بعد الجداد والحصاد يطالبه بهذا القدر الذي حرده وقدره له. وإذا خرص الخارج فإنه موصى من الشرع أن يقدر العطية ويقدر الجائحة. كيف؟ معنى ذلك أنه ينظر إلى أن هذا المال هناك شيء يسقط، وهناك شيء يأكله الطير، وهناك شيء يوهب فيسقط في حدود الربع. فهو إذا قال مثلا هذا الحب الذي عندك في هذه الأرض قدره 750 صاع، فمعنى ذلك أنه في الأصل كان 1000 صاع، موصى من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث أن في النار الجائشة وفيه الطعمة يعني الهبة والعطية للناس، فيقدر هذا القدر ويسقطه، ولا يقدر المجموع الغالب، وإنما يبني على غلبة الظن ثم يسقط منه الثلث أو الربع على حسب حال الأرض من جودتها ورداءتها وغلبة الظن بحصول الضرر فيها قلة وكثرة. ثم كذلك القول بالنسبة للنخل، الحب عرفنا أنه يأتي الساعي عند اشتداده، واشتداد الحب من باب الفائدة، لو أراد إنسان اشتداد الحب تتعلق به مسائل مهمة، منها أن الخارج يخرص عند اشتداد الحب ولا يخرص قبل اشتداد الحب، لأنه قبل اشتداد الحب قد يتلف الحب، ولكن بعد اشتداد الحب إذا اشتد وبيض في سنابله فإن الغالب أن يخلم بإذن الله عز وجل. فلذلك من حسن الشرع وحسن تقديرها جعلت التقدير يكون في هذه في هذا الوقت والزمان. كذلك بالنسبة للنخل، والمسائل التي تترتب على اشتداد الحد أيضا من الفوائد التي ينبغي لطلاب العلم أن يعلموها، مسألة بيع الحد. لو أن شخصا زرع أرضا فيها حد وأراد أن يبيع هذا الحد، فإنه لا يجوز له أن يبيع هذا الحد حتى يبيض في سنبله، أما قبل البياض فإنه يغرر بالمشتري، فاحتمال أن هذا الحد يفسد. وكذلك القول في النخل، فلا يجوز بيع النخل قبل بدو الصلاح، وبدو الصلاح في النخلة أن يحمر البلح أو يصفر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قالوا وما يزهي يا رسول الله؟ قال يحمر أو يصفر، يعني يضربه اللون، فإذا احمر أو صار غلب على الظن سلامته، فجاز بيعه ويخرص أيضا في هذه الحالة. فيبعث الإمام عند بدو الصلاح وهو طلوع الثريا، يبعث أهل الخبرة ينظرون في البساتين ويقدرون الزكاة الواجبة فيها بالخرص. هذا بالنسبة للنخل، ينظر في النخلة ويقدر مثل ما يقدر في الحب، لكن يضع القدر الذي ذكرناه من وجود من في حدود الربع أو الثلث على ما سبق بيانه في الحد. فإذا بلغ الحد 300 صاع وبلغ الثمر 300 صاع فحينئذ تجب الزكاة. أما لو كان الحد لأتي صاع، أو كان النخل الثمر الموجود في النخل وهو الثمر الذي ينتج 200 صاع أنهم دون 300 فلا زكاة عليه في ذلك، لا زكاة عليه في هذا القدر، كما قلنا لقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على اعتبار 300 صاع حدا لوجوب الزكاة في الحد والثمر. أيضا هنا مسألة ثانية، وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الزروع شرطه أن يكون من الحب والثمر الذي يجري فيه الصاع، فلو كان من غير الحب والثمر الذي هو النخل لا تجب فيه الزكاة. فلو سألك سائل عن الخضروات، لو سألك سائل عن الطماطم، لو سألك سائل عن التفاح، عن الموز، عن البرتقال، فهذه ليست من جنس ما تجب فيه الزكاة، لأنها ليست من جنس الحب ولا من جنس الثمر، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الزروع بالخمسة الأواسق، بالخمسة الأواسق فيما جرى فيه الصاع يعني الخيل. ومعلوم أن البرتقال والتفاح يباع معدودا أو موزونا، فليس من جنس ما يباع مكيلا ولا من جنس ما يجري فيه الخيل. كذلك أيضا بالنسبة للبطيخ، لو سألك قال عندي زرع من البطيخ أو زرع من الفراخ أو الفجل أو البرشين، تقول له هذه ليست لحب ولا ثمر فلا تجب فيها الزكاة. هذا بالنسبة للخارج من الأرض، إذن شرطه أن يكون من الحب أو الثمر. إذا علم هذا وعرفنا أن قدر النصاب 300 صاع، فما هو الواجب؟ طيب 300 صاع وجدت من الحب أو وجدت من النخل، فكيف يخرج زكاته؟ الجواب ننظر في هذا البستان أو هذا الحب أو هذا النخل، فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون سقيه بما فيه كلفة ومؤونة وهو النواضح جمع ناضح أو المكائن الموجودة الآن، فما سقي بالمكائن أو بالنواضح السواني القديم أو بالإبل فهذا فيه نصف العشر، بمعنى ينظر إلى عشره ويخرج نصف ذلك العشر، فلو أخرج النخل 1000 صاع فعشر 1000 100 ونصفها 50، فتقول له عليك 50 صاع من هذا النخل، هذا إذا كان يسقيه بالمكائن والمؤونة. أما إذا كان يسقى عثريا وهو الذي يسقى بالسيول والأنهار، السيل يجري فيفتح له فتحة تسقى المزرعة، ليس هناك كلفة، الماء موجود فيسقى بالسيول أو يسقى بالمطر، ينزل المطر جاء إلى روضة من الرياض وبذر فيها الحب فنزلت المطر على تلك الروضة فأنتج 1000 صاع، فحينئذ تقول له عليك العشر كاملا، لأن المؤونة خففت الزكاة وفقدها أوجب زيادة الحظ للفقير فيها، فيجب عليه العشر وهو 100 صاع. هذا بالنسبة للقدر الواجب في الخارج من الأرض من الزروع والثمار. النوع الثاني من الخارج من الأرض وهو المعادن، والمعادن جمع معدن مأخوذ من عدن بالمكان إذا أقام، ولذلك قال تعالى جنات عدن لمكان الإقامة الأبدية لأهلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالمعدن هو مال موجود في الأرض والأرض فيها معادنها، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها، يعني ما فيها من المعادن. فالأرض فيها كنوز وضعها الله تبارك وتعالى حكمة وعلما منه واقتدارا، هذه المعادن لا تخلو في أصلها المعدن يجب فيه الخمس ويصرف في مصارف الزكاة، سواء كان لجماعة أو كان لفرد. النوع الثاني من الخارج وهو الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية وهو المال القديم، فلو أن إنسانا حفر أرضا فوجد فيها مالا من أيام الجاهلية فإن هذا المال يعتبر ركازا، وهذا الركاز يجب فيه الخمس كما قلنا بقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. سيأتينا إن شاء الله الحديث المتعلق بالمعادن والحديث المتعلق بالركاز، ونفصل في أنواعها ونفرق بين دفن الجاهلية ودفن الإسلام وحكم كل منهما، لأن المال الذي يجده الإنسان مدفونا إما أن يكون من دفن الجاهلية مالا قديما ويكون تاريخه من أيام الجاهلية هذا له حكم، أو يكون مالا له تاريخ يدل على أنه من دفن الإسلام يعني في العصور الإسلامية فهذا له حكم يخص، سيأتي إن شاء الله كلام بيانه والكلام عليه في موضعه. وأما النوع الرابع وهو عروض التجارة فإن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى نظرا لاشتماله على بعض المسائل التي تحتاج إلى بعض التفصيل، وسيكون إن شاء الله الدرس غدا، وسنتكلم إن شاء الله فيها أيضا على الاعتكاف وما يتعلق به من المسائل إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والعلم النافع في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
جزى الله فضيلتكم خير الجزاء ونفع الله بكم. هذا سائل يقول أرجو من فضيلتكم إعادة أنصمة الإبل بشكل تفصيلي.
نحن تكلمنا على أنصمة الإبل وذكرناها، وأظن بعض الأسئلة قد يعني تسبق أوانها، يمكن أثناء ما تكلمنا على خمس ذود يعني بعض الأسئلة تسبق الأوان، أظن أننا فصلنا فيها. نعم، فإن كان متأخر تصير عقوبة المتأخر أن لا يعاد له حتى لا يكون ذلك تعويذا له عن التأخير.
هذا سائل يقول إذا بلغت الإبل 600 فهل يجب أن يخرج 12 حقة أم 15 بنت لبون أو هو مخير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا بلغت الإبل عددا يقبل القسمة على 40 و50 كال200 يخير بين أن يخرج من العدد الأكبر أو يخرج من العدد الأصغر. فال200 نحن قلنا أن في كل 50 شقة وفي كل 40 بنت لبون، فال200 إذا قسمت على 40 كم فيها 5، فتقول أخرج 5 من بنات لبون، وتقبل القسمة على 50 فتقول أو 4 من الشقق. إذا قبل العدد القسمة على 2 تخيره بين أن يزكي الأكبر بعدده أو الأصغر بعدده وهو مخير ولا يلزم بأحدهما، والله تعالى.
وهذا سائل يقول هل يجوز إخراج زكاة الإبل ما قيمته من المال؟
مال في قيمة الإبل، بل تخرج الإبل من الأعيان، لأن للشرع قسم، إذا قصد الشرع العين وجب إخراج العين، وإذا قصد المال من النقد ونحيه وجب إخراج المال. فإذا كان الشرع أمر بإطعام مثلا كصدقة الفطر فلا يجوز لك أن تجتهد بإخراج المال، وللشرع حكمة، فإنه إذا نص على الطعام فإن المال يأخذه المستحق وغير المستحق، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المستحق. وإذا نص على العين وهو الدنانير والدراهم وبقية الأموال فإنه يخرج من كل بحسبه، فلا يجوز إخراج الأموال بدل الذهب والفضة إلا في حالة واحدة، وهي أن لا يكون عنده سن ويكون عنده التي دونها، كأن تجد عليه بنت لبون فلا تكون عنده إلا بنت مخاض، لأن الإبل لا يتيسر وجود الواجب فيها على كل حال. فإذا أخرج بنت المخاض وهي سن دون يخير بين أن يخرجها مع شاتين أو 20 درهما كما ورد الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حد مخصوص، وللعلماء فيه وجهان، منهم من يقول 20 درهم تبقى إلى الأبد جبرا للنقص بين السن الواجبة والسن المدفوعة، ومنهم من قال لا بل ينظر إلى قيمة الفرق بينهما. فلو فرضنا مثلا الآن بنت اللبون قيمتها 1000 وبنت اللبون قيمتها 1500 وبنت المخاض قيمتها 1000، فإن قلنا 20 درهم توقيفية فيخرج عدل 20 درهم بالنقد الموجود، وإن قلنا إن ليست بتوقيفية وإنما كانت في ذلك الزمان 20 درهم جبرا بين الفريضتين بين السنين، حينئذ يخرج 500 لأنها فارق بين 1500 والألف، وهذا هو المطلوب، وبناء على ذلك يلزم بدفعه. هذا بالنسبة للحالة الوحيدة التي يجوز فيها إخراج المال في زكاة الإبل إذا فقد السن الواجبة ووجد ما دونه، وهكذا العكس. فلو دفع التي أعلى منها وليس عنده التي دونها وأراد الساعي أن يرد له الجبر رد له بالشافين أو 20 درهما، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: هل على صاحب مزرعة أبقار زكاة حيث يستغل ألبانها في التجارة مع أنه يعرف تلك الأبقار فليست سائمة؟
هذا البقر الذي يحبس من أجل بيع الحليب أو غيره من بهيمة الأنعام، يحبس من أجل بيع الشيء الخارج منه دون بيع أعيانه، والمتاجرة بأعيانه لا تجب فيه الزكاة التي قلناها وهي زكاة بهيمة الأنعام، فلا يجب عليه أن يزكي هذه الأعداد، وإنما ينظر في الخارج وينظر إلى حولان الحول للنتاج، فإذا باع ب1000 ريال استقبل الحولة بال1000 التي باع بها، فإن بقيت معه سنة كاملة زكاها على الأصل المعتبر في الأموال. فكل من كان عنده بقر أو إبل أو غنم لا يريد المتاجرة بأعيانها وإنما يريد المتاجرة بنتاجها وما يخرج منها، فإنه يجب عليه أن يزكي المال الذي يبيع به بشرط حولان الحول عليه، ولا يجب عليه زكاة أعيان الإبل والبقر والغنم، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي أم عندها ذهب وأختي عندها ذهب وأختي الأخرى عندها أيضا، وكل واحدة منهن منفردة لا يبلغ ذهبها نصابا، فهل يجمع الذهب جميعا أم أنه يبقى لا نصاب فيه حيث أنه منفردة؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الذهب الذي عند الوالدة والأختين ملك لكل واحدة منهم فلا زكاة على الجميع، لأن الكل مخاطب بماله على قدر بلوغه، فإن بلغ النصاب وجب وإلا فلا. وأما إذا كان هذا الذهب الذي عند الأختين ملك للأم أو العكس ملك لإحدى الأختين ولم تهبه لغيرها وإنما أعطته إياها على سبيل العارية والارتفاق، فزكاته زكاة المال الواحد، لأن المالك له واحدا، لأن المالك له واحد، فتجب عليه الزكاة، والله تعالى.
هذا سائل يقول: هل المتاجرة في العملات الأجنبية جائز؟ وإذا كانت جائزة كيف تجب زكاتها؟
من أراد أن يشتري العملات المختلفة فيجب عليه أن يتقابض مع المتبايع معه، فإذا اشترى جنيها أو دولارا ودفع في مقابله ريالا وجب عليه أن يقبض الدولار وأن يدفع الريال يدا بيد، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فلا بد أن يكون يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف كذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا اتحد رصيد العملة كبيع الريال بالريال سواء كان مختلف الصورة كالورق بالحديد فلا يجوز بيعه متفاضلا، فلو باع ريالا 19 قرشا فهو الربا الملعون آخذه ومعطيه. لو باع ريالا صرف ريالا 19 قرشا أو ريالا بريال معدني وقرش زائد عليه فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، لأن الريال الفضي قائم مقام ريال الحديد كما قلنا وريال الورق. فلو قال يجوز التفاضل لأن ما في رصيد، نقول إذا لا تجد الزكاة لأنه ورق وحديد، والورق والحديد لا يزكى. فإن قال يزكى لأن رصيده ذهب رصيده فضة، نقول إذن يلزم التماثل لأن رصيده يدل على وجوب التماثل والتفاضل. فهذه مسألة ينبغي طلاب العلم أن يربطوها، أن ريال الورق رصيده فضة وريال الميسر رصيده فضة. فلو قال قائل الرصيد لاغي والرصيد غير موجود، نقول إن هذا الإلغاء إذا قيل به من ناحية الحكم الشرعي ينبني على ذلك عدم وجود الزكاة، لأن الورق لا يزكى والميسر لا يزكى. وإن قال لا رصيده أو له قيمة في السوق، نقول ولو، فإن الورق الذي يباع في الدفاتر له قيمة في السوق، فدل على أن الورق ذاته لا يزكى وإنما زكي بناء على رصيده. فإذا زكي بناء على رصيده وجب اعتبار القدر مماثلا. فالريال لما ضرب ريال النيسل كتب عليه ريال، لماذا كتب عليه ريال؟ كتب عليه حتى يفهم أن هذا القدر من النيسل قائم مقام القدر من الفضة، أنه سحبت الفضة وأعطي بدلها المستند كذين. فإلغاء رصيد هذا المستند واقع في غير موقعه، فمن أخذ منك دينا وأعطاك سندا عليه ثم قال خلاص ألغيت الرصيد، ما يحكم بإلغائه من ناحية شرعية، وإن كان هو ألغاه لكن من ناحية شرعية لا ينتبه إلى هذا الإلغاء. فلذلك إذا أراد أن يتاجر في العملات مع اتحاد العملة وجد عليه التماثل والتقابل، فيصرف الريالات الورقية متماثلة ويكون ذلك الصرف يدا بيد، فإن زاد أو زاد فقد أرضى والعياذ بالله. والله تعالى.
هذا سائل يقول: ما حكم استعمال بطاقة التخفيض التي تعمل في دور التخفيض، علما بأن هذه البطاقة تستجد كل صيانة ب40 ريال، وتقوم هذه البطاقة بتخفيض على المواد الغذائية وغيرها؟
البطاقة على حالتين: إما أن يصدرها صاحب البيت كالمستشفى كالبقالة، وإما أن تصدر من جهة ثانية تتكفل وتلتزم لك وتقول لك أي مكان تذهب إليه من فندق أو بقالة أو صيدلية إنهم سيخفضون عنك النسبة الفلانية، ولكن ادفع كذا. بجميع صورها تعتبر محرمة لأنها من بيوع الغرض، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. وتوضيح ذلك أنك إذا دفعت 400 في مقابل البطاقة فإنك قد دفعتها لشيء مجهول، فلا تدري هل تراجع المستشفى أو لا تراجع، لا تدري هل تراجع 10 مرات 20 مرة 30 مرة، فالقدر مجهول. فدخل في بيوع الجهالة، والشريعة لا تجيز بيع الجهالة. الأمر الثاني أن هذا الذي يبيع البطاقة إن التزم لك لأنك تشتري قدرا معينا وحدد لك هذا القدر المعين وقال لك ادفع 400 في مقابل عدد معين من المشترى، وهذا لا توجد في أي صورة من صور البطاقة، فهذه هي الحالة التي تستثنى بالجواز. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. وهكذا لو أعطيت البطاقة من أجل سحب رصيد لدفعه في مقابل نزول في فندق أو إجارة أو نحو ذلك، فتقول مثلا للبنك أعطني بطاقة، فيعطيك البطاقة ب300 ب200 مثلا، أنا أساس أن يتكفل بجميع ما تصرف أثناء السفر، فتذهب بهذه البطاقة فيلتزم البنك الدفع عنك، ثم إذا رجعت أعطيت نفس المبلغ المدفوع دون أن تحمل شيئا معك، هذا يعتبر من الربا. ووجه الربا فيه أنه إذا ذهب الإنسان إلى الفندق واستأجره ب1000 فدفع البنك 1000 فسيأخذ 1000 مني، ثم سأعطيه قيمة البطاقة، فكأنني أعطيته 1000 مع الزيادة، وهذا عينه الربا. ولذلك إذا دفع البنك فقد ثبت دين له علي وقد أحلت إلى ذمة البنك، فينبغي أن يكون مثلا بمثل دون زيادة. ولذلك تخفى هذه المسائل على الكثير، ويستعجل البعض ويقول هذا لا أرى فيه بأس، ما في حرج، لا أرى فيه بأس. بالمناسبة لا يجوز لأحد أن يقول إلا إذا كان على علم وضبط بأصول الشريعة وقواعدها، بحيث يستنسب النظر فيقول لا أرى بأسا. أما إذا كان الشخص جاهل ولا يضبط أصول العلم ولا ضوابط الفقه يقول ما أرى بهذا بأس، ما يجوز، إن الجاهل لا يرى بأسا بشيء، وقد يستدل بالبراءة الأصلية. ولذلك هذا النوع من المعاملات يعتبر من الربا إن كان في دفع مبلغ في مقابل مبلغ، أو من بيوع الجهالة والغرض إذا كان دفع مال في مقابل التخفيض، فإن هذا التخفيض لا يدرى قدره، فأنه يقول لك ادفع مالا معجلا أسقط عنك مالا معجلا مجهول القدر، وهو أشبه بدفع المال في مقابل المال والحق بالمال في مقابل المال. ولذلك لا أرى جواز هذا النوع من البيع، والله تعالى أعلم.
ما حكم ما يفعله بعض الأئمة في صلاة الوتر، وذلك بأنهم يقومون بوصل الثلاث ركعات دون فصل مع ذكر الدليل؟
ليس هناك حرج أن يفعلوا هذا، فمن فصل وسلم فهو على سنة، ومن وصل الجميع فلا حرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من قام من الليل وصلى ووصل الركعات، وكان لا يجلس إلا في آخر الخمس، قالت أوتر بخمس أوتر بسبع لا يجلس إلا في أخراهن، فدل هذا على جواز صلة الوتر بالشفع وأنه لا حرج عليه. وإذا فعل الإمام ذلك فالأفضل أن ينبه الناس قبل أن يفعل على أنها سنة، حتى لا يحدث التشويش أو يظن الناس أنه قد وهم فيسبح له ويظن أنه قد أخطأ، فينبههم على السنة قبل أن يفعلها ويؤلف قلوبهم عليها، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.